Radio Dabanga.
مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبرحب بكم في برنامجنا اليوم الاثنين يوم 24 ذو القعدة سنة 1436 هجرية، البيوافق يوم 7 شهر 9 سنة 2015 ميلادية. برنامجنا بيحتوي على نشرة الأخبار وحديث اليوم، لكن في البداية وكالعادة بنبدأ نشرتنا بقراية العناوين. اختطاف نازح بقوة السلاح من داخل معسكر جبل بسرف عمره، والميليشيات بتطلق سراح تاجر آخر مختطف من كبكابية.
جاءت قوة من الميليشيات بقيادة زعيم الميليشيات أحمد خاطر إبراهيم، ووصلوا واقتحموا منزل النازح عيسى داود.
جهاز الأمن بيطلق سراح 4 من معتقلي حركة الإصلاح الآن، وبيأمرهم بالحضور يومياً لمباني الجهاز من الصباح وحتى المساء. ماليشيا الدعم السريع بتقطع طريق الخرطوم عضبرة، وبتوقف العربات وبتنهب ممتلكات المواطنين، وجهاز الأمن بيعترف بالمشكلة. إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني بيرد على خطاب الرئيس في الصين، وبيقول كلام البشير غير مستصاب وغير مقبول.
مسألة اختطاف الحوار أو نقل الحوار خارج السودان هذا لم يقل به أحد. كل المطلوب مطلوب إنه يجتمع كل ألوان الطيف السياسي السوداني تجتمع وتضع خارطة الطريق متفق عليها.
والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، بيقراها لكم محمدين محمد إسحاق. ساقت بالقوة مجموعة من الميليشيات النازح أحمد خاطر عيسى من داخل بيته في معسكر جبل اللي بيقع شمال محلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور يوم السبت، وده لأنه أخوه محمد داود اللي خطفه قبل 6 شهور فر منهم. ووضح الشيخ عبد الرازق يوسف منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا، وضح بأنه مجموعة من الميليشيات اللي كانوا راكبين عربية لاند كروزر مربوط فيها دوشكا جو يوم السبت لمعسكر جبل بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور، ودخلوا بالقوة بيت النازح عيسى داود أحمد في القطاع الشمالي من المعسكر، وساقوه بالقوة لمعتقلات الميليشيات في منطقة كورنبانغ اللي بتقع جنوب وادي باري اللي بيفصل بين ولاية وسط وشمال دارفور. وكشف الشيخ عبد الرازق بأن الميليشيات اعتقلت النازح عيسى لأنه أخوه محمد داود أحمد اللي خطفوه قبل 6 شهور هرب منهم، وقال بأن الميليشيات اشترطوا رجوع النازح محمد داود حتى يقوموا بإطلاق سراح النازح عيسى داود. ووضح الشيخ عبد الرازق يوسف منسق معسكرات سرف عمرة لراديو دبنجا،
جاءت قوة من الميليشيات بقيادة زعيم الميليشيات أحمد خاطر إبراهيم، ووصلوا واقتحموا منزل النازح عيسى داود أحمد. فقاموا قالوا الميليشيات دي لأنه كان طبعا موجود معهم النازح محمد داود جدا، وهم يتغلوا قبل 6 شهور، فجوا قالوا لعيسى إنه أخوه محمد داود ده حرب، فهم ما هيطلقوا سراه ما لم يجيم أخوه محمد داود. وطبعا القيادات والشيوخ بتاع معسكر الجبل رأوا إنه العملية دي عملية موسفة، لكن فاتوا عشان يتدخلوا ويتوسطوا مع أحمد خاطر ليتم إطلاق سراح النازح عيسى لأنه هو رجل بريء. فنحن ما عارفين حتى الآن الجريمة اللي بسببه يتغلوا المواطن محمد داود حتى الآن. فنحن في نفس الوقت كمان بندعو الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحمل مسؤوليات الكاملة تجاه النازحين، لأن سرف عمرة أصبحت منطقة منكوبة، يعني منطقة بتاعت ميليشيات في غياب تام لدور الشرطة والجيش. إحنا يعني بنحمل المسؤولية الكاملة للأمم المتحدة لأن هم موجودين، ناشد مناشدة كاملة، لابد للاتحاد الأفريقي أن يتحمل المسؤولية الكاملة.
وفي محلية كبكابية أطلقت الميليشيات يوم السبت سراح التاجر آدم عمر آدم بعد يومين من اختطافه من داخل سكب كابية عصر يوم الخميس، وقال شهود بأنه إطلاق سراح آدم جاء بعد ما وصل وفد لمغر الميليشيات في منطقة تيكينو اللي بتقع جنوب كب كابية، حيث التزم الوفد للميليشيات بأنه يدفع مبلغ 20,000 جنيه المغررة مقابل إطلاق سراحه. وقال الشهود بأنه آدم تم إطلاق سراحه بعد ذاك يوم السبت. سيطرت قوة من ميليشيا الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن يوم السبت، سيطرت على طريق عبرة الخرطوم وباشرت عملية توقيف للعربات ونهبت ممتلكات الركاب. وقال الشهود بأنه عدد كبير من العساكر المسلحين انتشروا في وقت مبكر من صباح يوم السبت على شارع عطبرة الخرطوم قريب من منطقة الجيلي، وقفلوا المنطقة قدام حركة المرور وباشروا عمليات نهب كبيرة للمواطنين بعد ما وقفوا العربات. كما قفلت قوة تانية من نفس المجموعة مدخل مصفات الخرطوم في منطقة الجيلي ومنع الدخول وخروج الموظفين، ونقلوا مواطنين بأنه مرت ساعات على إكفال الطريق وما تحركت أي قوة عسكرية أو شرطية تانية للحد من عمليات النهب وتعطيل حركة المرور قدام العربات. ومن جانبه اعترف جهاز الأمن في بيان بالحادث، وقال رئيس إدارة الإعلام بجهاز الأمن في بيان بأنه بعض الجنود المستجدين اللي دخلوا حديثا لمعسكر التدريب في منطقة الجيلي قاموا بالطلوع من المعسكر وعطلوا حركة السير في شارع التحدي، وعملوا بعض التصرفات غير المسؤولة في مواجهة بعض المواطنين ومستخدمي الطريق، وده احتجاجا لتأخر صرف مخصصاتهم المالية اللي كانت وكتها وصلت لخزينة المعسكر. وأكد جهاز الأمن تشكيل مجلس تحقيق للاستقصاء وتقديم كل المخالفين للمحاكم العسكرية. أعلنت اللجنة العليا لمعالجة قضايا المزارعين والرعاة في المنطقة الغربية لريفي الفاشر والمحليات المجاورة بولاية شمال دارفور، أعلنت عن التزام حكومة الولاية ببسط هيبة الدولة وتحقيق الأمن وحسم التفلتات الأمنية وتقديم مرتكبينها للعدالة في شان ينالوا جزاؤهم. وأعلنت اللجنة كذلك استعداد الحكومة لوضع قوة مشتركة بالمناطق الغربية لولاية شمال دارفور لحسم ظاهرة التفلتات الأمنية. ووجه آدم محمد حامد النحلة وزير الزراعة ورئيس اللجنة العليا لمعالجة قضايا المزارعين والرعاة في المنطقة الغربية لريف الفاشر والمحليات المجاورة، وجه اللجان الفرعية المنبثقة من لجنته بضرورة تبني إعادة الصيغة للتعايش السلمي بين مكونات مجتمعات المناطق الغربية والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار، بالإضافة لوضع مقترح بأسماء الأشخاص اللي بيرغبوا في إضافته للجنة، إضافة لمقترح القوة المشتركة ورفعها للجنة المعنية. ومن جهتها طالبت قيادات المنطقة الغربية بضرورة بسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون وحسم ظاهرة التفلتات الأمنية في شان يتمكنوا العائدين لغراهم من ممارسة حياتهم بالصورة الطبيعية واللحاق بالموسم الزراعي. وشددت على ضرورة تخصيص قوة مشتركة ترتكز في منطقة بركة أو كورما من أجل حفظ الأمن والاستقرار وحسم المتفلتين. وصف إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني تصريحات عمر البشير في بكين بشان الحوار اللي أطلقه في مخاطبته للجالية السودانية في الصين بأنها غير مستساغة وغير مقبولة. وقال في كلام له لراديو دبنجا بأنه طبيعة الحوار بتقتدي إنه تتوافق الأطراف على أجندة الحوار ومن يقود الحوار، ولكن الرئيس البشير داير يكون الحاكم بأمر الله المتحكم في الحوار. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا بأنه الفرصة أتيحت للمرة الثانية للنظام في شان يغير جلده بإظهار الجدية والمشاركة في المؤتمر التحضيري، ولكنه رفض المشاركة للمرة الثانية في المؤتمر وأصر على إجراء حوار في الداخل مقاوماته غير موجودة. ولا يمكن أن تؤدي بالطريقة دي لتغيير ديمقراطي وحل جذري للمشاكل. وأشار الشيخ إلى أن السودان وطن لكل السودانيين ومن حقهم التشاور والتحاور للوصول لوفاق حول أين يجري الحوار ومن بيديره. وقال إبراهيم الشيخ بأنه وعلى حسب كلامه فإن الحوار يجب أن يتم في الخارج في مغر الاتحاد الأفريقي وبرعاية الآلية الأفريقية رفعة المستوى ووفق الظروف الحالية ويمكن تحويله للداخل لو توفر الجو اللازم وتوفرت الضمانات لحمل السلاح من الحركات المسلحة عبر المجتمع الدولي. وأضاف الشيخ لراديو دبنجا:
احنا في يعني في المحور الصداري في تقديرنا انه هو الحوار يعني مرحلته الاولى دي واجنداته وخارطه الطريق والتحضير له ينبغي انه يتم برا في المحور بتاع الاتحاد الافريقي بادي السبابة. اقدر انه مكان مناسب لنا ونحن يعني موافقين تماما على المقترح بتاع مجلس الامن الافريقي انه طلع عبر القرار 533 الاخير، وبنفتكر انه يعني المدى دي ضروره بعد ذلك يمكن يتحول للحوار للداخل لما يتهيأ له المناخ اللازم والاشتراطات اللازمة والنظام يفيدها، ومن ثم يعني توفر ضمانات دي حتى من حركات الحاملة للسلاح عبر المجتمع الدولي. لما توفر هذه الضمانات أفكر أن الحوار يمكن أن يمر للداخل ويستمر جلساته في الداخل إلى أن نفرق من العملية كلها. أفكر أنه ده توفر لكل الأطراف من تقديرات وحسابات كثيرة جدا أنه أفضل الحوار يكون في الداخل، ولكن لابد من المؤتمر التحضيري المنعقد بسبابة وبرعاية مجلس الأمن الأفريقي وبرعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى والشركاء يجب تركز هذه الآلية وبمحتوى جديد وب يعني كل القرارات الصدرت لدعم الحوار المنتج والمصلح.
وفي نفس الموضوع يعتبر المحبوب عبد السلام الكاتب والسياسي الإسلامي إنه اللي ورد في خطاب الرئيس عمر البشير في الصين بشار رفض أي تدخل خارجي في الحوار الوطني ما بتعدى إنه يكون إعلام موقف، وإنه على مختلف الأطراف إنه تتجه للقضايا الرئيسية والمتعلقة بالمتطلبات الضرورية لعمل الحوار. وشدد المحبوب عبد السلام في مقابلة مع راديو دبنجا عبر برنامج ملفات سودانية اللي بزع يوم بكرة الثلاثاء بإنه في اتفاق بين الجميع على ضرورة إنه ينعقد الحوار بالداخل، وإنه اجتماع أديس أبابا هو مجرد اجتماع تمهيدي إجرائي. وأضاف المحبوب عبد السلام الكاتب السياسي الإسلامي لراديو دبنجا في الخصوص ذا:
تصريح الرئيس البشير وضع الأمور تقريبا بوضوح شديد، وهذا فيما يتعلق بحساب المواقف واتخاذ الخطوات التالية أمر مهم. فالآن موقف الحكومة اتضح بصورة يعني حاسمة أنها لن تذهب إلى الخارج، وهنالك قرار من الاتحاد الأفريقي أنه خلال 3 أشهر ينبغي أن يذهب الناس إلى أديس أبابا لاجتماع تحضيري. ولكن بالنظر لجوهر المواقف، كل المعارضين ما فيهم الذين يحملون السلاح هم موافقين على أن يكون الحوار داخليا، والجلسة التي دعا لها مجلس السلم والأمن الأفريقي هي جلسة إجرائية، ودعوة الرئيس البشير وبعض الناس في مجموعة 7 جاي 7 التي بقيت تحاور الحكومة التي بقيت من 7 جاي 7 الأولى يرون هذا الرأي، وينبغي أن لا نذهب إلى الخارج. هذا جوهر موقفهم. والخلاف كما أشار الدكتور غازي صلاح الدين رئيس حركة الإصلاح الآن هو حول هذه الجلسة الإجرائية التي ينبغي أن تكون في أديس أو تكون في الخرطوم. كذلك في مسائل أخرى متعلقة بالترتيبات المهيئة لأجواء الحوار، هذه مسألة فيها خلاف.
نشرتنا لا زالت متواصلة من راديو دبنجا. أعلن والي جنوب دارفور آدم الفكي محمد نيته في أنه يرفع حالة الطوارئ المفروضة في الولاية من شهر 8 سنة 2014 خلال 3 شهور الجاية بعد انخفاض نسبة الانفلات الأمني وتحسن الأوضاع الأمنية. وقال الوالي في تصريحات يوم الأحد بأن حكومة الولاية حتتخذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للقبض على باقي المتفلتين المندسين في الولاية، وأشار لترحيل المتفلتين اللي تم توقيف بموجب قانون الطوارئ لسجون بورسودان بولاية البحر الأحمر في شان تتم محاكمتهم هناك، وأكد بأن عقوبة نفي المجرمين خارج الولاية عقوبة رادعة بيستحقوها اللي بيلعبوا بأمن المواطن. وأشار الفكي لاستقرار الأوضاع الأمنية بشكل كبير بعد ما تم القبض على 80% من أفراد الشبكات الإجرامية، مما دفعهم للتفكير في رفع حالة الطوارئ المفروضة بالولاية. وكانت ولاية جنوب دارفور فرضت قانون الطوارئ بعد الانفلات الأمني الشديد اللي حصل في مدينة نيالا في شهر 8 سنة 2014، حيث وقعت عمليات النهب والقتل والاختطاف في وسط المدينة. قال الأستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن بين عمر البشير وبصفته رئيس الجمهورية ورئيس للمؤتمر الوطني ما ممكن أن يكون رئيس لأي حوار مع المعارضة، لكنه يعتبر راعي للحوار اللي بيحصل. وقال رزق في كلام له لراديو دبنجا بأنه ما في واحد طالب بأنه يكون الحوار خارج السودان، ولكن المطلوب أنه تجتمع كل ألوان الطيف السوداني عشان تضع خارطة الطريق، وده من حق المعارضة في الخارج اللي ما شاركت في وضع خارطة الطريق. وأكد رزق في كلامه بأنه ما في واحد قال بأنه أمبيكي أو أي شخص آخر من الآلية يجب أن يكون رئيس للحوار الجاي، وهو أمر يمكن يترك لشخصية مستغلة ومحايدة بيتفقوا عليها الناس. وقال رزق بأن موقف الحكومة الحالي بيضرب الحوار الوطني، وأن المعارضة الخارجية إذا ما لقت الضمانات الكافية فما حتجي للحوار، وأن الحوار المطلوب يجب أن يكون شفاف وشامل. ووصف رزق الحوار الحالي الدائراه الحكومة بأنه ما بيمثل إلا الحكومة والأحزاب اللي بتتعاون معاها وبتعارض بإشارتها أو الأحزاب الثانية الموقعة على اتفاقات مع الحكومة. وأضاف الأستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن لراديو دبنجا من الخرطوم:
مسألة اختطاف الحوار أو نقل الحوار خارج السودان هذا لم يقل به أحد. كل المطلوب مطلوب إنه يجتمع كل ألوان الطيف السياسي السوداني تجتمع وتضع خارطة الطريق متفق عليها. المعارضة خارج السودان المسلحة وغير المسلحة لم تشارك في وضع خارطة الطريق، ومن حقها أن تشارك في وضع خارطة الطريق أو النظر إلى الخارطة الموجودة والإضافة أو الحذف أو التعديل في بنودها بما يتفق عليه الجميع. المعارضة الخارجية ملزمة باتفاق أديس أبابا الذي وقعه الدكتور غازي صلاح الدين مع وأحمد سعد عمر ومع الحركات الثورية وقوى نداء السودان، وبالتالي هم ملزمون بباريس وليس عليهم إلزام بخارطة الطريق. هذه المسألة الأولى، يعني لا يوجد لا أحد قال بأن الحوار ينبغي أن يكون خارج السودان.
وحول مطلوبات الحوار وما هو مطلوب الآن، قال حسن رزق بأنه من أبرز مطلوبات تهيئة الحوار الوطني حرية النشاط الحزبي، وقال بأنهم حاولوا اختبار غرارة الرئيس عمر البشير بالسماح للأحزاب بالعمل داخل وخارج دورة، وإنهم طلبوا أذونات بإجراء مخاطبات جماهيرية خارج دار الحزب لكن رفضوا لهم. وبعد ما عملوا المخاطبات تم اعتقال عدد من عضوية حركة الإصلاح الآن يوم الخميس اللي فات، ووجهت لهم تهمة إثارة الشغب وما أطلقوا سراحهم إلا مساء السبت. وأضاف رزق إنه بعد إطلاق سراحهم كانت بانتظارهم قوة تانية من الأمن، وإنه المذكورين أمروهم بالحضور يوميا لمباني جهاز الأمن، وأشار إلى إنهم بيسجنوهم على حسابنا الخاص باعتبار إنهم بيدفعوا مصاريف الحضور يوميا لجهاز الأمن، الأمر اللي بيعني تعطيل كل أعمالهم. وأضاف الأستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة الإصلاح الآن لراديو دبنجا من الخرطوم:
لا بد من تهيئة المناخ للحوار الوطني. الآن نحن حاولنا أن نختبر قرارات الرئيس الخاصة بتفعيل القرار 158 الخاص بالسماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها وداخل دورها، وكذلك بتكافؤ الفرص في الإعلام الرسمي بين المعارضة والحكومة. فطلبنا أذونات لندوات خارج دورنا ولم يسمح لنا بذلك، وحاولنا أن نخاطب المواطنين فتم اعتقال القيادات التي حاولت أن تخاطب المواطنين، وبالتالي هذه القرارات قرارات غير مفعلة، هي موجودة على الأوراق فقط، كما أن الحكومة ومن معها وقعوا على خارطة الطريق وعلى اتفاق أديس أبابا، لكنه في حيز التنفيذ لا يجد إلى ذلك سبيلا.
سهلت اليوناميت سفر وفد من المسؤولين رفيع المستوى من حكومة السودان لأبو كارينكا بولاية شرق دارفور للوقوف على الأوضاع بعد نزاع المعالية والرزيقات الأخير. وقالت بعثة اليوناميت في بيان لها بأن الزيارة جات ضمن الجهود اللي بتبذلها حكومة السودان لتهدئة التوتر بين الرزيقات والمعالية في شرق دارفور. وقالت البعثة في بيانها بأن ممثلي المعالية سلطوا الضوء خلال الزيارة على الخسائر في الأرواح والأملاك اللي نجمت عن الاشتباكات المتكررة بين القبيلتين، وذكروا أنهم طلبوا من حكومة السودان اتخاذ إجراءات بما يتعلق بمسائل ملكية الأرض في المنطقة، وده في اجتماعات عقدت مؤخرا في الخرطوم، وطلبوا إلى ذلك الدعم من البعثة لبناء مكتب للإدارة الأهلية الخاصة بالمعالية أو محكمة أهلية في أبو كارينكا، وطرحوا ممثلات عن الاتحادات النسائية شواغل متعلقة بالرعاية الصحية والخدمات التعليمية في المنطقة. اتوقفت عمليات غسل الكلي بمستشفى ود مدني لجراحة وعلاج الكلي من صباح أول أمس السبت في الوردية الثانية نتيجة لتعطل مضخة الموية الفلتر، مما أدى لطلوع 25 ماكينة عن العمل بصورة كاملة. ومن جهة تانية قال الدكتور الحارس عبد القادر وزير الشؤون الاجتماعية السابق بولاية الجزيرة، قال بأن العشرات من العاملين في محلية المناقل والغرش بيصرفوا المرتبات من بيوتهم من دون تقديم أي خدمة، وبيجوا في نهاية كل شهر لصرف أجورهم. وشن الحارس هجوم عنيف على الفساد في الخدمة المدنية في الولاية. بتشهد أسواق ولاية الخرطوم الأيام الحالية ارتفاع غير مسبوق في أسعار الخضروات والفواكه، ووصل سعر كيلو الطماطم لسبعين جنيه، بينما وصلت ربطة جوز الجزر لأربعين جنيه، وكيس الخيار لتلتمية جنيه، ووصل سعر شوال البصل بولاية الخرطوم لألف جنيه، فيما وصل سعر ربطة الخضرة ما بين 30 لأربعين جنيه، والرجلة ما بين 10 لخمستاشر جنيه، فيما وصل تمن ربطة الجرجير 5 جنيهات، وكيلو البامية 70 جنيه. الخبر الأخير في النشرة، ناقشت وزارة الداخلية السودانية يوم الأحد مع مسؤولين في شرطة الأمم المتحدة ببعثة يونسفا، ناقشت الأوضاع في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان. ونقل المكتب الصحفي للشرطة عن اللواء صلاح نور الدايم كلامه بأن اللغة هدف لتنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين الجانبين تحقيقا للأمن والاستقرار في المنطقة، وأشار لاستعراض الجهود والمهام اللي بتقوم بها شرطة الأمم المتحدة في المنطقة في حفظ الأمن بموجب بروتوكول أبيي. وعلى حسب كلام المسؤول السوداني فإن الطرفين اتفقوا على ضرورة مناشدة كل الأطراف للإسراع في تكوين وإنشاء شرطة أبيي في شأن تقوم بمهماتها وواجباتها في تحقيق أمن المواطن والمنطقة. وأعلن اللواء صلاح نور الدايم الاتفاق أيضا على إنشاء حلقة وصل بين رئاسة قوات الشرطة السودانية وشرطة الأمم المتحدة في منطقة أبيي للسيطرة على بعض التفلتات اللي بتحصل في المنطقة. مستمعيننا لهنا بتنتهي نشرة الأخبار اللي زعناها ليكم من راديو دبنجا. بنشكر لكم حسن الاستماع مع تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، وفي أمان الله.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم الأحد الموافق 29 من شهر 3 سنة 2015 راديو دبنجا حييكم على موجتين جديدات في الفترة الصباحية من الساعة 7:30 وإلى غاية الساعة 9. والموجات الجديدة هي الموجة 25 بزبزب مقدارها 11650، والموجة 22 بزبزب مقدارها 13800. وفي الفترة المسائية حييكم راديو دبنجا من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7:30 مساء على الموجات الجديدة 19 بزبزب مقدارها 15150، و 19 بزبزب مقدارها 15550. أكرر، 19 بزبزب مقدارها 15550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
وحيدك ولا بتسد جدوده دنيا وحيدك ولا بتسد جدوده شاورينا سرايب والروق دروبه شاورينا سرايب والروق دروبه وكم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره كم أبيت كلامهم بوريك أموره
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم. موضوعنا حيكون الكلام اللي قاله عمر البشير حول الحوار، والقال فيه هو رئيس السودان ورئيس أي حوار جاي، وما بيسمح لزول يترأس الحوار ويكون رئيس عليه، وإن الحوار برضو مفروض يكون بالداخل، يعني ما في حوار بالخارج. ومجلس الأمن إذا طلع أي قرار جديد هو برضو حيشرطه زي القرارات الفاتت. ضيوفنا حيكونوا الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني، والأستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة التغيير الآن. فبندي الفرصة في الأول للأستاذ إبراهيم الشيخ.
أول حاجة شكرا لفرصة رئيس دبنجوة على هذه الفرصة الطيبة. وتقديري إنه التصريحات الأخيرة التي صدرت عن السيد رئيس الجمهورية الثاني زيارته الأخيرة للصين، أنا أرى أنها تمضي في ذات الطريق الذي قطعه النظام نفسه فيما يتعلق بالمسار بتاع الحوار كله. الأمر كله إنه يعني يظهر إلى أي مدى النظام غير جاد وغير حريص على أن يقوم بحوار منتج ومثمر، ومن شأنه أن يحدث يعني تحول كبير في المسار بتاع الدولة وفي السياسات اللي اتجهت من قبل النظام طوال الفترة اللي فاتت. وأنا بفتكر إنه حتى التصريحات إنه ما فيش دول حيدير الحوار غير، يعني فكر إنه يعني غير مقبولة يعني وما مستساغة، يعني أنت لا تستطيع أن تطلب الأمر لنفسك. يعني أنا فكر إنه الحوار ده بين أطراف متعددة، والأطراف المتعددة يفترض أن تتوافق فيما بينها على من يدير الحوار ومن يترأس الجلسات وما هي الأجندة وما هي خارطة الطريق وما القضايا المستهدفة. أنا فكر إنه أنت لا تستطيع يعني أن تحدد طبيعة الحوار ومن يقوده وتقول إنك أنت الحاكم بأمر الله برضو في الحوار. أنا أفكر أنه المثل كلها ما مقبولة، والتصريحات ما موفقة من السيد الرئيس، والسير أفكر أنه الفرصة متاحة للنظام أن يغير من جلده ويظهر جدية لازمة في العملية بتاعت الحوار. إلى الآن النظام متراجع جدا عن عملية الحوار كلها. للمرة الثانية النظام يرفض المشاركة في المؤتمر التعبيري التعبير ومجلسين الأمن الأفريقي للمرة الثانية، بعد النظام المرة الأولى رفض واختار الانتخابات بديلة على المشاركة في المؤتمر التعبيري. وبذات الأمر برضو الآن النظام يرفض ويصر أن الحوار ينعقد في الداخل، ومعلومات الداخل ذاته ما توفر لأي حوار يمكن أن يفضي كما قلت سلام دائم ويحدث تحول ديمقراطي ويضع البلد كلها في المسار الصحيح المنشود والمطلوب من كل الأطراف دون شركاء في الوطن. يعني هذا الوطن ليس ملكا لأحد ولا لعمر البشير ولا للمؤتمر الوطني ولا لأي مجموعة. هذا الوطن يعني هو وطن كل السودانيين وكل القوى الحية وكل القوى السياسية والأحزاب السودانية، ومن حقها أن تتجاور وتتحاور وتصل لوفاق وتراضي حول من يدير الحوار وأجندة الحوار نفسها، يعني هو أين ينعقد. يعني أنا أعتقد أنه يعني في كلام كثير جدا جرى حول الضرورة بتاعت المؤتمر التحضيري في الخارج، يعني والطمانات اللازمة عشان الناس كلها تشارك في الداخل. هذه الطمانات غير متوفرة والنظام لا يؤتمن ولا يعني يتفق فوق. يعني بالتالي أعتقد أنه التصريحات الرسمية دي كلها ما موسعة وتحتاج إلى مراجعة والرجوع عنها. يعني
كويس، بس يعني سؤال أخير وسريع، يعني برضو أنا شفت التصريحات بتاعت حزب الأمة وإنه سيد صادق المهدي يعني بعتقد إنه الحوار في الداخل ممكن، لكن يفترض إنه يكون في يعني شروط محددة، يعني إطلاق كافة المسجونين وإنه يعني النظام يرسل زول عشان يحضروا الجلسة أو المؤتمر التحضيري بالخارج، وبعد ذلك بضمانات محددة الناس ممكن يكملوا الحوار في الداخل. هل هذه الصيغة بالنسبة لكم صيغة مقبولة، مع العلم أنه أنتم يعني كقوة معارضة كلكم بتقعدوا وتتشاوروا برضو، لكن ليكم أنتم في حزب المؤتمر؟
إحنا في يعني في حزب المؤتمر السوداني في تقديرنا أنه هو الحوار يعني مرحلته الأولى وأجنداته خارج الطريق والتحضير له ينبغي أنه يتم برا. يعني المهار بتاع الاتحاد الأفريقي بعد السبابة أعتقد أنه مكان مناسب لنا، ونحن يعني موافقين تماما على المقترح بتاع مجلس التنمية الأمن الأفريقي المطروح عبر القرار 537 الأخير، وبنعتقد أنه يعني المبدأ دي ضرورة. بعد ذلك يمكن يتحول للحوار للداخل لما يتهيأ له المناخ اللازم والاشتراطات اللازمة والنظام يفي بها، ومن ثم يعني توفر الضمانات دي حتى من الحركات الحاملة للسلاح عبر المجتمع الدولي. لما توفر هذه الضمانات أعتقد أن الحوار يمكن أن يعمل للداخل ويستمر جلساته في الداخل إلى أن نفرق من العملية كلها. أعتقد أنه توفر لكل الأطراف من تحضيرات وحسابات كبيرة جدا أنه أفضل الحوار يكون في الداخل، ولكن لابد من المؤتمر التحضيري المنعقد بسبابة وبرعاية مجلس المؤتمر الأفريقي وبرعاية الآلية الأفريقية رفيعة المستوى وبشركاء يرتبوا هذه الآلية وبمحتوى جديد وب يعني كل القرارات الصدرت لدعم الحوار المنتج والمصير.
برضو مواصلة حول نفس الموضوع، استضفنا الأستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة التغيير الآن.
نحن يعني ذكرنا بأنه لا يوجد أحد طالب بأن يكون الحوار خارج السودان، لا المعارضة المسلحة ولا المعارضة الخارجية ولا المعارضة داخل السودان. كل المطلوب هو المؤتمر تحضيري للحوار داخل السودان، وبالتالي مسألة اختطاف الحوار أو نقل الحوار خارج السودان هذا لم يقل به أحد. كل المطلوب مطلوب إنه يجتمع كل ألوان الطيف السياسي السوداني تجتمع وتضع خارطة طريق متفق عليها. المعارضة خارج السودان المسلحة وغير المسلحة لم تشارك في وضع خارطة الطريق، ومن حقها أن تشارك في وضع خارطة الطريق أو النظر إلى الخارطة الموجودة والإضافة أو الحذف أو التعديل في بنودها بما يتفق عليه الجميع. المعارضة الخارجية ملزمة باتفاق أديس أبابا الذي وقعه الدكتور غازي صلاح الدين مع وأحمد سعد عمر ومع الحركات الثورية قوى نداء السودان، وبالتالي هم ملزمون بباريس وليس عليهم إلزام بخارطة الطريق. هذه المسألة الأولى، يعني لا يوجد لا أحد قال بأن الحوار ينبغي أن يكون خارج السودان. المسألة الثانية، لا يوجد أحد قال بأنه أمريكي أو غيره من الآلية الأفريقية سيكون رئيسا للحوار. الحوار يعني فيما نحن نرى يكون الرئيس راعيا له وليس رئيسا له، لأنه هو رئيس للمؤتمر الوطني، وبالتالي لا يمكن أن يأتي بمظلة رئاسة المؤتمر الوطني وكذلك رئاسة الجمهورية. فينبغي كرئيس جمهورية يكون راعيا للحوار ويترك شخصية مستقلة محايدة ترأس الحوار حتى نضمن سير الحوار بصورة صحيحة. هذا فيما يخص الحوار الوطني. وهنالك مطلوبات كذلك لتهيئة المناخ، لا بد من تهيئة المناخ للحوار الوطني. الآن نحن حاولنا أن نختبر قرارات الرئيس الخاصة بتفعيل القرار 158 الخاص بالسماح للأحزاب بممارسة نشاطها خارج دورها وداخل دورها، وكذلك بتكافؤ الفرص في الإعلام الرسمي بين المعارضة والحكومة. فطلبنا أذونات لندوات خارج دورنا ولم يسمح لنا بذلك، وحاولنا أن نخاطب المواطنين فتم اعتقال القيادات التي حاولت أن تخاطب المواطنين. وبالتالي هذه القرارات قرارات غير مفعلة، هي موجودة على الأوراق فقط، كما أن الحكومة ومن معها وقعوا على خارطة الطريق وعلى اتفاق أديس أبابا، لكنه في حيز التنفيذ لا يجد إلى ذلك سبيلا. وهذا يضر بالحوار الوطني، لأن المعارضة الخارجية إذا لم تجد ضمانا لمشاركتها داخليا فلن يأتوا إلى السودان، لأنهم لن يضمنوا أن يتم اعتقالهم أو تفعيل الأحكام التي صدرت بشأنهم مسبقا. وبالتالي حتى ينجح الحوار ويشارك فيه الجميع ونضمن كذلك تنفيذ مخرجات الحوار، لا بد أن يكون شفافا وأن يكون شاملا في موضوعاته وفي تمثيله لكل قوى السودان. أما الحوار الذي يجري حاليا فإنه لا يمثل إلا الحكومة والأحزاب التي تتعاون معها والأحزاب التي تعارض باسمها والأحزاب التي لها اتفاقات معها، لكن هؤلاء لا يمثلون المعارضة التي تعارض الحكومة سواء أكان ذلك داخل السودان أو خارج السودان.
نعم أستاذ حسن رزق، يعني بخصوص عضويتكم اللي تم اعتقالهم ماذا حدث بشأنهم؟
والله أولا مكثوا أكثر مما ينبغي، لأنهم متهمون بإثارة الشغب، وهذه مادة تسمح بالضمان لهم وإخراجهم فورا، لكن تم التمديد لهم من يوم الخميس ولم يفرج عنهم إلا يوم السبت مساء، وهم خروج كان في استقبالهم قوة من الأمن اعتقلتهم، واليوم أمس مساء أفرجوا عنهم على أن يداوموا، يأتوا كل يوم في مباني الأمن من الساعة 11 صباحا ويمكثوا حتى الساعة 11 مساء، يعطلوا أعمالهم ويعطلوا أنفسهم ويسجنوا على حسابهم الخاص، لأنهم سيصرفون على أنفسهم جيئة وذهابا وكذلك أكلا وشرابا، وبالتالي هم معتقلون يعني اعتقالا خاصا. ونحن نرى أن هذا الاعتقال بهذه الطريقة بغير تقديم اتهامات محددة أو محاكمات محددة مخالف للقوانين الإنسانية ومخالف كذلك حتى للدستور الساري المفعول في السودان.
ده كان الأستاذ حسن رزق نائب رئيس حركة التغيير الآن، علق لنا حول تصريحات الرئيس عمر البشير حول الحوار بالداخل ومنو البرأس الحوار. وقبله تكلم برضو الأستاذ إبراهيم الشيخ رئيس حزب المؤتمر السوداني. نشكر ضيوفنا ونشكركم على المتابعة، ولغاية الحلقة الجاية نقول لكم أقعدوا عافية.
عزيزي المستمع، سجل ووثق وصور كل الأحداث حولك عن طريق الموبايل وارسل لنا في دبنجا. صور المظاهرات، صور الأحداث لو كنت في المدينة أو في القرية أو في الفريق، صور لو كنت في أي محل في السودان، صور الاحتجاجات، صور الأحداث، صور المظاهرات. ما بيكفي تضرب لنا تلفون، صور بالموبايل ورسل لنا الصورة، لأن الصورة برضو هي مهمة. رسل لنا على الإيميل radiotabanga@yahoo.com. خليك موثق للبجر حولك، تلفونك ممكن يوثق بالصورة للأحداث. رسل لنا وللتواصل معنا اتصل على الرقم 00-31-35-62-54-35-0. أكرر 00-31-35-62-54-35-0. وما تنسى ترسلوا لنا الصورة على الإيميل radiotabanga@yahoo.com.
من الصباح يفتح المياه
برغم انه الكلام مكتوب وكلام واضح.
طيب الاسره الواحده كانت بتكفيها كم بتشيل مويه؟
لما الواحد بده دارفور حقه. الان نحن كقيادات
ممكن تدينا
صوته في الثروه المويه في اليوم،
ولا برضه المنظمات الانسانيه الاخرى القائد الحاصل شنو الان؟ ما ناقشتوا مع المنظمه اذا حالة القصف الجوي مستمر؟
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص حول قضايا مزارعي الجزيرة والمواطنين في شرق السودان حول زيادة أسعار الرغيف. وفي هذا اللقاء بنلاقي مواطن من شرق السودان ومزارع من الجزيرة عشان نعرف منهم الحاصل شنو، ونبدأ مع مزارعي جزيرة بكلام من مزارع يشرح لنا الحاصل شنو.
شكا مزارعين القسم الجنوبي مشروع الجزيرة والمناقل الزرع القطن المحور الممول بنك المال المتحد بالباطن بيدرب البنك الزراعي من غل السماد. الشوال الواحد الوزن 50 كيلو ب 260 جنيه، والحواشي بالدواء 6 شوالات، وشوال المرطب اللي اسمه داب الوزن 50 كيلو ب 300 جنيه، الحواشي بالدواء شوالين، وتيراب البذر الغلغل الشوال فيه 3 كيلات ب 1000 جنيه اللي هو مليون بالقديم، الحواشي بالدواء شوال واحد، والبنكيين الاثنين بياخذن سمسرة من المزارعين. البنك الزراعي مسميها هامش ربح مقدم، بياخذ 15% من المزارعين من نسبة التمويل، وبشيل تأمين محصول إجباري الفدان ب 39 جنيه، وبياخذ زكاة قمطار واحد من كل 15 قنطار. واتحاد المزارعين المزور المنتهي الصلاحية بخصم من الأرباح 5%، قالوا دين قديم. وفي جباية بتاعت الموية الفدان 150 جنيه، وجباية الواطة دي ما معروفة كم. وقوم المزارعين بالزراعة والتراب والسقاية والجداول والحش والكديب والشلخ والطراد، واللقيت 3 مرات طبعا الحواشي، والطرحين مرتين من الحواشي للمحطة ومن المحطة للمحالب، والوزن مرتين في المحطة وفي المحالب، والفرز والعتالة والكبس. وكمان شركات الخدمات المتكاملة حقت الرأسمالية الطفيلية البيضغوج بالإسلام بيشيل الطين من المواجر والترع مرتين بالجنبتين، كيلو الطين ب3 جنيه، وبتشيل القش مرتين بالجنبتين بالطول المتر بجنيه، المجر بيكلف 40,000 جنيه، والترع بتكلف 25,000 جنيه. المزارعين السلطورهم طعمة بعد ما يملوا ديون من عمال العمليات الزراعية. وقولوا بنك المال المتحد مد سعر القنطار من 650 جنيه السنة الفاتت ل 600 في السنة دي، وقالوا القطن المحور مشاكله كثيرة، بضرب الناس اللي بلقطوه، بنحكوا وبنكرشوا وبعتصوا وعيونهم بتدمع وبيجون حساسية. كمان ناس البهائم قالوا ناس البقر وناس الضان وناس المعزة، بهائمهم ولا ماتت ولا طرحت ولا لبنة قلة. وقالوا القطن المحور ده بعادي القطن القديم العادي نوع كالة وحامد ونور وشكلها رديس، وقالوا بخرب الوطاء وبخرب الجو، وقالوا زرعناهم مضطرين عشان الجوع والفقر والمرض، وغير الحواشة ما عندهم حاجة بيأكلوا منها. والناس البهائم قالوا بيرعوه بعد اللقيط وقت الطلق عشان المطر السنة دي ما وقع والخريف كعب وما في قشقام. أما تعالف من زرع الجزيرة والمناقل بالقسم الجنوبي أصدر بيان بداية الموسم بحذر فيه زراعته للأسباب اللي قلناها دي.
ده كان كلام واحد من المزارعين في مشروع الجزيرة حول المشكلات والقضايا اللي بتواجه المشروع ومنها بننتقل لشرق السودان وبنلاقي الأستاذ حامد إدريس عضو المجلس التشريعي السابق في ولاية البحر الأحمر عشان نعرف منه رد فعل المواطنين للزيادة تمت في أسعار الخبز. وبدأ كلامه يقول
الزيادات دي نتيجة للارتفاع أسعار الدقيقة الموجودة والارتفاع بتاع سعر الدولار الأزمة الاقتصادية الموجودة في الدولة، وهي يعني مزيد من الضغط على المواطن واستمرار لانهيار الدولة. يعني الدولة بعد انهارت تماما، وحتى الأسعار دي يعني ما في متناول يد المواطن. المواطن الآن بقى في مزيد من الضغط عليه في الحياة اليومية، ودي كارثة، كارثة حقيقية. أكثر من مرة في داخل مجلس في ولاية البحر الأحمر أعلننا إنه السودان بصفة عامة وشرق السودان بصفة خاصة في مجاعة. الآن حتى الخبز بتاع بقى كله رخيصتين بجنيه، ما حيكون في متناول يد المواطن لأنه كان الجنيه ما موجود. هي كان بعداد بيشتري به، إذا كان أقل الأسرة فيها 5 فرد يكونوا محتاجين في كل وجبة 5 جنيه، يعني في 3 وجبات 15 جنيه للعيش فقط بدون باقي الحاجات. يعني نحن ناشدنا أكثر من مرة والشعب يتحمل، وأنا أتوقع ردة فعل الشعب هتكون عنيفة لأنه صبر كثير. هي ردة فعل هتبقى عنيفة جدا جدا. احنا هنتحرك في كل قطاعاتنا ونرفض الزيارات دي ايا كان شكلها، والناس ان شاء الله يعني تتنظم في اجسام تعبر عن رفضها وتعبر عن الواقع المعيش السيء. يعني الناس تموت بدرن، الناس تموت بجوع، الناس الدرن هو نتيجة لعدم وجود ابسط مقاومات الحياة اليومية.
شكرا الأستاذ حامد إدريس العضو السابق في المجلس التشريعي لولاية البحر الأحمر، وشكر أيضا للمزارع الكان معانا من مشروع الجزيرة على مشاركتهم معانا في الحلقة دي في راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، نلفت انتباهكم إلى أن راديو دبنجا لم يعد موجود على القمر الصناعي عرب سات، ويمكنكم الاستماع لبرامج راديو دبنجا طول اليوم على القمر الصناعي نايل سات على التردد 12.399، أكرر 12.399، ويمكنكم البحث عن القناة في لستة القنوات على القمر الصناعي نايل سات تحت اسم دبنجا سودان.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج استشارة طبية، ويزعدنا نلاقي الدكتور جمال محمد عبد المولى اللي بيعمل في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في معسكرات النازحين في دارفور، كان يكلمنا عن مرض الإيدز وكيف بنتقل من الزول المصاب للزول السليم وما هي طرق الوقاية منه. أهلا ومرحبا بك دكتور جمال.
مرض الإيدز هو مرض فيروسي بيسببه فيروس اسمه فيروس نقص المناعة المكتسبة.
وكيف بنتقل مرض الإيدز من الزول المصاب للزول السليم؟
طرق الانتقال بتاعت الفيروس ده عشان يخش جوا الجسم ويسبب الإيدز بيجي للزول النصيح كيف؟ نمرة واحد، بيجي أكثر الحالات بتاعت الإيدز بيجي عن طريق الاتصال الجنسي. الاتصال الجنسي واحد من الطرق اللي بينقل لنا الفيروس. نمرة اثنين، بينتقل عن طريق الدم، النقل بتاعت الدم الملوث. يعني الزول اللي نقول له دم ملوث، زول الناقلين دمه ده كان عند فيروس بتاعت الإيدز، ممكن يتنقل للزول النصيح. نمرة ثلاثة، بينتقل عن طريق الإبر والأدوات الثاقبة والجارحة زي الأموات وغيره. يعني مثلا زول مشى يحلق، مشى محل الحلاقة، طبعا لأن هناك أكثر حتة بيستخدموا فيها أمواس والأدوات بتاعت الحلاقة وكده، وكان قدامه في زول عنده المرض بتاعت الإيدز، والزول الحلاق ده ما قام نظف الأدوات دي وما عقمها وقام حلق به الزول النصيح، ده ممكن ينقل له برضو الفيروس بتاعت الإيدز. برضو عن طريق مثلا الناس اللي بيفسدوا الأطفال الصغار، بتلقوا فيه كم طفل كده يرقدوهم كده يفسدوهم بيموت واحد كم طفل كده، برضو ممكن إذا في واحد منهم عنده ممكن ينقل للباقي ديلك كلهم. برضو عندنا في بعض الحتات بعملوا طهار جماعي، في كم شفاء كده بيلموهم سوا كده وبيطهرون كده، إذا الزول اللي بيطهر ده ما عقم أدواته مثلا، افترض أي طفل يستخدم له أدوات براه أو مثلا أدواته بعد ما يعقمه بعد ذاك يطهروا به الطفل الثاني، كلها طرق بتاعت الأدوات الجارحة وكده برضو ممكن تنقول لنا فيروس بتاعت الأيدس. برضو في طريقة رابعة اللي هو من الأم المصابة، الأم اللي عندها الأيدس ممكن الفيروس ممكن يتنقل لجنينة اللي هي حاملة، أو برضو عن طريق الرضاعة برضو ممكن يتنقل من الأم للجنين. ده الطرق الرئيسية اللي بينتقل بها المرض أو الفيروس بتاعت الأيدس. طيب في طرق الناس بيفتكروها أنه ممكن ينقل لنا المرض بتاعت الأيدس، لكن هي في الواقع ما بتنقل الأيدس. طيب إذا الزول اللي عنده الأيدس مثلا ساكنين معاه في بيت واحد، ده ما بنقول لك الأيدس برضو، أو شغالين في حتة واحدة برضو ما ممكن ينقل لك الأيدس. هذول عنده أيدس مثلا قاعة جنبك برضو ما بتجيب الأيدس. إذا سلمت على زول عنده أيدس مثلا بالأحبان ما بنقول لك الأيدس برضو. إذا أكلته ولا شربته سوا في حتة واحدة برضو ما بنقول. إذا بعوض عبد الزول عنده أيدس وجاء عبد الزول مثلا نصيح برضو ما بنقول. دي الطرق يا جماعة الناس بيلخبطوا، يعني خلاص الناس بيفتكروا أنه زول ده عنده أيدس ده معناته خلاص كان بس جاي جنبي شاكي ممكن ينقل لي الأيدس. لا، في الطرق التي ذكرناها قبل شوية بيها ما بتتنقل المرض بتاع الأيدس.
وما هي أعراض مرض الأيدس؟
جماعة الخطورة إنه أول حاجة الأيدس ده ما عنده أعراض واضحة، يعني الزول ممكن يكون قاعد 15 سنة الفيروس موجود في جسمه لكن ما ظهر له أي أعراض نصيحة زيه وزي أي زول ثاني. بالتالي دي الخطورة هنا، يعني حتى الزول اللي هو بيكون عنده ما بيكون عارف نفسه، تمام؟ يعني ما في عرض واضح كده بيقول انه ده زول عنده يعني ايدس. اللهم اذا زول خلاص وصل المراحل المتأخرة ممكن يظهر له، ممكن يكون عرضة لانه جهاز المناعي المرض بتاع الفيروس هو طبعا بيدمر الجهاز المناعي، بالتالي زول بيكون معرض لإسهالات كثيرة والتهابات بتاع الفطريات وغيره وغيره. دي الحاجات الدكاترة بيقوم بيشكوا انه زول ده ممكن يكون عنده ايدس، لكن زول لو بمجرد وجود فيروس في جسمه ما بظهر له أي عرض.
ما هي يا دكتور مخاطر مرض الأيدس؟
إنه لحد هالشيء ما عنده علاج، لحد الآن الأطباء ما قدروا يتحصلوا على علاج بتاع المرض بتاع الأيدس. دي الخطورة. والخطورة الثانية بتاعة الأيدس برضو إنه أغلب الناس اللي بيصابوا بالأيدس هم الفئة المنتجة أو الشباب في المجتمع، يعني إذا كان الشباب هم يعني نص الحاضر وكل المستقبل معناته المرض ده بيستهدف لنا الحاضر حقنا وكل المستقبل بتاعنا، بالتالي دي الخطورة الثالثة.
كده يا دكتور جمال ورينا كيف نعمل وقاية من مرض الأيدس.
الوقاية أول حاجة حاجات أساسية واسمعني كويس. الحاجة الأولى بالنسبة للناس الما مزوجين يا جماعة اللي هو يعني الزول يكون ما يمارس الجنس الغير الشرعي، دي حاجة ضرورية جدا. الزول يكون عفيف، العفة العفة العفة، ده بالنسبة للشباب والشابات غير المتزوجين. نمر اثنين بالنسبة للناس المتزوجين يا جماعة لازم تكون أمين، الأمانة الزوجية، خليك أمين في العشرة لآخر مدى، دي حاجة ضرورية جدا. يعني الزول بس يعني احنا في الإسلام سمح لنا ان نتزوج أربعة ما في مشكلة، لكن ما تمشي كده تلخبط بيجاي تاني خلاص. دي لك الحاجات الأساسية. الحاجات الثانية يعني إذا الزول ديل كلهم ما قدر يعني خلاص ما سمع الكلام ده، كمان يستخدموا حاجة يسمع الكوندوم. الكوندوم بيعمل وقاية، يعني استخدام الواقع الذكري واحدة برضو من الحاجات اللي بتعمل وقاية بتاعت انتقال مرض الأيدس. دي الحاجات الأساسية بالإضافة إلى عدم استخدام الأدوات الجارحة، أدوات الثاقبة زي الإبر ما يستخدموا لي نفرين، يعني إبرة حقنوا بيها زول واحد ما يحقنوا بيها أكثر من زول، موس استخدموا زول واحد ما يستخدم أكثر من زول، مقص يعني أي حاجة بتجرح أو أي آلة حادة الناس يستخدموها لو استخدموا في زول واحد ما يستخدموا في أكثر من زول. يعني دي الحاجات الأساسية اللي نحن لو عملناها ما حجينا المرض بتاعت الأيدس. ويا جماعة الأيدس دي حقيقة حقيقة وموجود وكثير جدا موجود، يعني نحن الأيدس ده ماشي حايم بيناتنا بكرعينه، عشان كده الناس لازم تعمل حسابه.
طيب الزول يعرف كيف انه مصاب بمرض الأيدس؟
يا جماعة ضروري جدا انه اي زول طلب يمشي يفحص، يمشي المراكز، في مراكز كثيرة جدا موجودة في المدن وفي بعض المحليات موجودة في المراكز الصحية موجودة، ما بالضرورة تكون عندك أعراض وعلامات وحاجات وبعدك تمشي تفحص، أمشي اتطوع قول أنا داير أعرف نفسي عندي أيدز ولا ما عندي أيدز، يعني الفحص المبكر أو الفحص المعملي هي الطريقة الوحيدة لأنه الزول يقدر يعرف نفسه عنده ايديز ولا ما عنده. الزول ممكن يسأل يعني شنو أنا لو بقيت عندي ايديز بعد ده مش أبحث لشنو؟ لا ضروري جدا، لأنك لو عرفت نفسك انك عندك ايديز في فترة مبكرة، يعني في بعض الأدوية بيدوك ممكن الأعراض لفترة طويلة ما تجيك، ده واحد. الحاجة الثانية برضو ممكن الزول تعمل حسابك عشان ما تنقل لشركائك الآخرين أو الناس الآخرين اللي معاك. دي الفائدة بتعد الفحص المبكر. يعني إحنا ما بنقول إنه الآجال بيد الله إنه بيطول عمر الزول، لكن يعني الزول كل ما يعرف نفسه عنده إيدس بدري في علاجات بيدوه عشان ما يظهر له الأعراض في زمن مبكر. ممكن يعني كثير من الناس كانوا مسكوا الإيدس ما ماتوا بالإيدس لأنهم كانوا بيتابعوا، ممكن ماتوا بأمراض تانية خالص أو ماتوا بحوادث أو كده لأنهم كانوا بيتابعوا وبيستخدموا العلاجات شمال بروفايلاكسيس بيستخدموها عشان يعني ما تظهر لهم الأعراض.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى اللي كان معانا في برنامج استشارة طبية، فشكرا لك.
وشكرا لكم.
وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء على حسن الاستماع، وتمنياتنا ليكن دائما بالصحة والعافية، وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجنا استشارة طبية.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.